أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس قلنا في التصرف الذي يكون فسخا الأمر أسهل من التصرف الذي يكون إمضاء، فذاك استشكلنا في جملة من الأمثلة التي ذكروها من جهة عدم كونها دالة عرفان على الرضا، لكن في التصرف الذي يكون فسخان الأمر أسهل من جهة أنه وإن كان في نفسه لا يدل على الرضا، لكن بمعونة مقدمة من خارج هي أصالة الصحة في فعل المسلم يصبح دالا. فإذا افترضنا أنه يتصرف تصرفا مثل عرض المبيع على البيع مثلا، وهذا في نفسه لا دلالة له على الرضا، لو افترضنا هكذا يمكن أن نقول إنه لابد من الالتزام، أو لا دلالة على إرادة الفسخ، يمكن أن نقول إنه لابد من الالتزام بدلالته على الفسخ، وذلك لأنه لو لم نقل إنه فساخ إذن يكون متصرفا في مال الغير بغير إذنه. إذا افترضنا أنه لم يكن مجرد العرض أو العرض بمجرد القول من يشتري هذا، لأن مجرد هذا الكلام ليس تصرفا فيه، نعم إذا كان يأخذه يضعه هنا على المنصة في السوق التي يجلس عليها ويبيع هناك ثم ينادي عليه، هذا فيه تصرف، فلولا حمله على الفسخ لكان متصرفا في مال الغير من دون إذنه. أما أنه مال الغير فلأنه لم يفسخ، وأما أنه بدون إذنه فلأنه المفروض، وهذا يعني أنه تصرف تصرفا قبيحا محرما، أو فقل غير صحيح شرعا. وأصالة الصحة في فعل المسلم تقضي بحمله على الصحة، فنقول إذن تصرف تصرفا صحيحا، إذن قد فسخ حتى صار في ملكه وتصرف فيما هو مملوك لا. هذا قلنا أصالة الصحة هذه في فعل المسلم ليست من الأصول العملية حتى يرد عليها أنها أصل مثبت، لأنك ماذا قلت؟ هو مثلا تصرف بأخذ المبيع ووضعه على المنصة الخاصة في السوق ونادى عليه، لازم ذلك أو نحمل ذلك على التصرف الصحيح، فلازمه أن يكون قد فسخ. واضح الكلام؟ نقول نحمل فعله هذا على التصرف الصحيح فيلزمه ولازمه أن نقول قد فسخ حتى وقع تصرفه صحيحا. التصرف الصحيح لازم وله ملزوم، أو ملزوم وله لازم، عبارة الجامعة عليكم السلام أنه هذا لازم وملزوم، ولو بالمعنى العرفي يعني الأعم من أن هذا ملزوم وذاك لازم أو بالعكس متلازمان. إذن حمل فعله على الصحيح لازمه أن يكون قد فسخ، إذ لا يكون فعله صحيحا إلا إذا فسخ، إذا فسخت كان فعلك صحيحا، هذه ملازمة. فإثبات الفسخ بأصالة الصحة يكون من إثبات لازم مورد الأصل، لأن أصالة الصح تقول فعله صحيح لازمه أنه فسخ. إثبات أنه فسخ من جهة أصالة الصحة هو من باب إثبات لازم مورد الأصل. مورد الأصل صحة الفعل، لازمه تحقق الفسخ. فإذا قلنا إن أصالة الصحة أصل عملي كانت من الأصول المثبتة التي تجري في مورد ويترتب عليه لازمه غير الشرعي، وهذا لازم غير شرعي ليكون عمله صحيحا عليكم السلام، لازمه عقلا وعلى الأقل عادة أن يكون قد فسخ، لا أنه لازمه شرعا أن يكون قد فسخ. يعني ليس الفسخ في مورد هذا التصرف من أحكام الشرع، الشرع حكمه، من تصرف حكم الشرع عليه بالفسخ، ليس هكذا ليكون حكما وأثرا شرعيا. لكن بالعقل لا يكون بمقتضى ما نعرف من أحكام الشرع لا يكون التصرف صحيحا حتى يفسخ أولا، واضح؟ فهذا لازم عقلي مثلا، إذا كان هذا أصلا عمليا فهذا من الأصول المثبتة التي يراد بها إثبات اللازم العقلي، وهي ليست بحجة كما تقرر في محله. لتوضيح هذا يقول مصنف ورده، ليست أصالة الصحة في فعل المسلم من الأصول العملية، بل هي من الأمارات المبنية على ظاهر حال المسلم. ظاهر حال المسلم أنه لا يفعل ما ليس بصحيح في دينه بمقتضى إسلامه. فإذا كانت من الأمارات الكاشفة نوعا عن مؤدياتها، فقد قلنا في محله أن الإمارات كما تثبت وتحكي مؤدياتها فإنها تحكي وتثبت لوازمها. فمن قال لك مثلا إن زيدا الذي رأيته قبل 20 سنة وكان عمره سنة أو سنتين في محلة كذا لا زال حيا إلى اليوم، إذا قال لك هكذا فقد قال لك بنحو أو بآخر إن زيدا هذا قد نبتت لحيته، واضح كيف؟ باعتبار أنه بحكم العادة من يبقى حيا إلى أن يبلغ 20 أو 21 أو 22 فإن لحيته تنبت ولو كانت قليلة ضعيفة خفيفة ما شئت فعبر. فمن قال إنه حي إلى اليوم وأخبر بالشيء فهو يخبر باللازم. لا أريد أن أقول يخبر حتى أدخل في بحث هذا إخبار ثان أو لا، لكن كيفما كان يثبته قصد أو لم يقصد، واضح؟ لماذا؟ تماما كما لو قطعت بوجود حياته إلى الآن، ماذا يلزمه؟ أن أقطع بحكم العادة بنباتي لحيته. لماذا؟ لأن القطع طريق إلى الأول، والأول ملازم للثاني. فإذا بالقطع أحرزت وجود الأول واقعا لابد أن أحرز معه وجود ملازمة بمقتضى الملازمة. الأمارة كالقطع تحكي الواقع، فإذا ظهر الواقع لي بمقتضى حكاية الأمارة بغض النظر عن أن هذا يخبر بخبرين بالشيء ولازمة أو لا، هذا بحث أن هنا خبرين أو لا، فليكن خبرا واحدا، لكن ما دام بهذا الخبر الواحد يثبت مضمونه تماما كما يثبت لي بالقطع، لكن هناك بالوجدان هنا بالتعبد. فما دام يثبت مضمونه فإنه يثبت لازم المضمون، ثبت هو ثبت، يعني حكى عن وجوده في الواقع، هذا المقصود. وإلا قد تقول لي بالأصل العملي يثبت المؤدى فليثبت لازمه، أصل عملي لا يحكي عن وجوده، يتعبدك بهذه الحالة لا يحكي عن وجودها واقع. الأمارة لا تقول موجود حي واقعا، واضح؟ تماما كما في القطع طريق وتحكي، واضح؟ لكن هناك حكاية تامة وهنا ناقص، هناك يثبت بالوجدان هنا بالتعبد. فإذا كان يحكي، فإذا ثبت وجود هذا الشيء المحكي في الواقع ولو بهذا الثبوت التعبدي، فكما لو ثبت وجدانا يثبت معه لازمه، كذلك هنا لو ثبت تعبدا يثبت معه لازمه. إذن إذا حملنا فعل هذا المتصرف على الصحة وثبتت صحة فعله بالأمارة الكاشفة عنها، ثبت معها لازمها وهو أنه قد فسخ. ثم قال المصنف إن هنا كلاما مذكورا في الأصول، ولعله يشير به إلى أن هناك في الأصول من خالف وقال إن مثبتات الأمارة أيضا ليست حججا، واضح؟ كما في الأصول. وعلى الأقل يكون إشارة إلى مطلب في خصوص أصالة الصحة، ربما في بحث سابق تعرض لأصالة الصحة ذكرنا أو نبهنا عليه، وهو أن أصالة الصحة غاية ما يستفاد من أدلتها لزوم حمل أمر الأخ المسلم على الوجه الصحيح، لكن دون زيادة على ذلك من لوازمه. مثلا، وهذا المثال أظن هو الذي ضربناه في ذاك الوقت، لو أنك كنت تمر من مكان فالتقيت بشخص وقبل أن يصل إليك بمسافة رأيته ينظر إليك ويتمتم بكلام، فلم تعرف هو يسلم عليك حتى يجب عليك رد سلامه، أو هو يشتمك، لا تقول لي حتى يجب علي رد الشتيمة مثلا صاعين، لا، حتى لا يجب علي رد السلام فقط، واضح؟ أما وجوب رد الشتيمة وعدمه فهذا شأنك، لكن شرعا حتى لا يجب علي رد السلام. إذن لا أدري سلم حتى يجب الرد أو شتم حتى لا يجب الرد، فنقول أحد الاحتمالين، شتم يعني كون فعله غير صحيح شرعا محرم، الآخر سلام يكون حسنا وصحيحا وجائزا. فيحمل من هذين على أحسنه على الصحيح، فيقال إن شاء الله، إن شاء الله تعالى هو قد سلم علي ولم يشتمني، لكن هل يترتب على ذلك أنه إذن رد عليه السلام؟ لا يخرج من أدلة الحمل على الصحة مثل هذا، وإنما يخرج منها هذا المقدار أنه قل ما شتمني، أما قل سلم بمعنى فردوا علي فلا. إذن أدلة حمل أمر الأخ المسلم على أحسنه أو على صحيحه لا تدل إلا على إثبات هذا المعنى المناسب للصحة من دون لوازمه. في محل الكلام تقول هذا فعل حراما أو لا، يعني تسقط عدالته، هذا إمام المسجد آخر، هذا الذي باع الشيء لفلان والآن جاء في السوق يعرضه للبيع أو كذا، هذا فعل حراما، بعد لا نقبل شهادته، لا نصلي خلفه أو لا، فلا. نقول إن شاء الله ما فعل الحرام، لكن هل معنى أنه إذن فسخ واسترد المال وقصة طويلة عريضة مثلا؟ هذا نقول لا تقوى أدلة أصالة الصحة على إثباته. هذا كلام مذكور في الأصول، لعله هو المشار إليه بهذه العبارة. قال ثم إن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز والصحيح هذه من باب الظواهر المعتبرة شرعا كما صرح به جماعة، يعني كغيرها من الأمارات الشرعية، فيدل على الفسق الذي هو لازم الحمل على الصحة، لا من الأصول التعبدية حتى يقال إنها لا تثبت اللازم وهو إرادة المتصرف للفسق. لماذا يقال هذا لو قيل به؟ لما تقرر من أن الأصول تعبدية لا تثبت إلا اللوازم الشرعية لمجاريها؟ لا، ليس هكذا، لا يقال هكذا. وهنا كلام مذكور في الأصول. طيب، أمس ذكرنا واليوم أيضا أن المتصرف فيما انتقل عنه يكون تصرفه دليلا على الفسخ. وقلنا أن التصرف الذي يكون دليلا على الفسخ هو الأعم مما يدل عليه بنفسه، لأن له مثل هذه الدلالة النوعية، أو مما ومما وإن لم يكن له في نفسه هذه الدلالة لكن بمعونة أصالة حمل فعل هذا المسلم على الصحة يصبح له الدلالة على أنه فسخ قبله. هكذا ذكرنا. طيب، الآن نريد أن نسأل، ما المقصود من حمل فعله على الصحة؟ لعلك إلى الآن كنت تظن أن المقصود التصرف الذي يحرم شرعا بحرمة تكليفية لو لم يكن مالكا أو مأذونا من المالك، هو الذي نقول إذا نحمله على الحل التكليفي، على الوجه الجائز تكليفا مقابل الحرمة التكليفية. يقول له لا يختص بهذا، بل كما يكون في المثال الذي ذكرت حمل المبيع ووضعه في السوق، هذا تصرف أرحمكم الله، لو لم يكن المالك أذن به أو لم يكن هو فساخ كان متصرفا في مال الغير بلا إذنه، كان مرتكبا للحرام. فنقول حمله على الصحيح يعني على أنه يتصرف بوجه حلال، إذا فسخ فصار في ملكه، فصار متصرفا في ملكه، والتصرف الملكي جائز وحلال. هذا كما يكون هكذا يكون أيضا بمعنى حمله على الصحة الوضعية مقابل الحرمة الوضعية. ما هي الحرمة الوضعية؟ الحرمة الوضعية يعني البطلان مقابل الصحة، عدم النفوذ، عدم مضي التصرف. فما كان من تصرفين لو صدر من غير المالك من دون إذنه يعتبر محرما وضعا، أي غير نافذ ولا جائز بمعنى ماضين، لما يعني الحرمة التكليفية لا ليس بجائز من الإجازة أو جواز بمعنى المضي، فلا نافذ ولا جائز ولا صحيح، باطل ما كان من هذه من هذا القبيل من التصرفات. إذا تصرفه نقول بمعونة أصالة حمل فعلي على الصحة نقول إن شاء الله تصرف تصرفا صحيحا، يعني ليس بمحرم وضعا ولا يختص بالتكليف. مثلا لو باع الشيء أولا ثم تصرف فيه ببيعه إلى شخص آخر أو هبته أو إجارته أو تزويج إذا كانت جارية مثلا أو عبدا، قل ذلك من دون التصرف فيها وهو عندك باعك إياه، ماذا يقول للآخر؟ وهبتك كذا، بعتك كذا، زوجتك جاريتي التي بعتها لفلان. قال التي بعتها أو لم يقل، لكن يقول زوجتك هذه، الجارية المعينة. في مثل هذه التصرفات منه لا تكون صحيحة، لأنه ليس بمالك ولم يأذن له المالك، إلا أن نقول قد فسخ فرجعت العين في ملكه، فصار له أن يبيعها لآخر أو يهبها أو يزوجها أو غير ذلك، فبمعونة أصالة الصحة نحمله على مثل ذلك. كل هذا لعدم صدق التصرف على هذه الأمور. من باع أجر العقد، عقد البيع أو الهبة أو النكاح على ما كان باعه إلى آخر أولان، ولم يتصرف في العين بما يكون محرما تكليفا لولا الإذن أو الفسخ، ومجرد الكلام هكذا بعتك كذا وليس فيه تحريم، والآن يمكن أن يكون هذا الكتاب لك وأنا وأنت جالس تنظر أقول للآخر بعتك هذا الكتاب، هذا ليس محرما تكليفا، نعم هذا ليس بنافذ وضعا لأنه بيع غير المالك، واضح كيف؟ فهذه ليست تصرفات محرمة تكليفا، فلابد أن نقول إن الذي يثبت فيها من التحريم لولا الملكية والإذن والتحريم الوضعي، وحمله على الصحة يعني على الصحة الوضعية النفوذ والمضي. فأصالة الصحة المقصود بها أصالتها بمعنى ما يقابل التحريم التكليفي بمعنى الجواز، وما يقابل التحريم الوضعي بمعنى النفوذ والمضي أو الصحة التي نعرفها. فإن قيل لعله في مثل هذه التصرفات لا يريد الفسخ عندما يبيع ما باعه أولا أو يهبه، لا يريد الفسخ، كيف؟ تقول إنما يريد الفسخ بهذا التصرف لو كان بهذا التصرف يبيع عن نفسه قاصدا البيع عن نفسه، يعني الأصالة، حينئذ تقول لا يمكن أن يكون هذا بيعا عن نفسه وهو لا زال على ملك المشتري، إذن فسخ. هنا تقول نقول إنه فسخ، لكن لعله لا يريد أن يبيع عن نفسه، لعله عندما يقول للثاني بعتك كذا إنما يقصد البيع عن الغير وهو هذا المالك الجديد المشتري. فإذا كان هكذا فلا دلالة لهذا الفعل على الفاسق، حتى بمعونة حملي على الصحة فإن هذا صحيح، هذا شرعا صحيح، غايته صحيح، موقف على إذن المالك مثلا. إن قلت هكذا قلت نعم، لكن بضميمة أصالة عدم الفضولية. ما هي الفضولية؟ قصد التصرف عن الغير، قصد العقد عن الغير. عدم الفضولية عدم قصده عن الغير، واضح؟ نحن نقول ما تقوله في نفسه صحيح، لكن بضميمة أصالة عدم الفضولية أي عدم قصده عن الغير، ماذا نثبت؟ نثبت أنه فسخ. لماذا؟ لأنه إذا كان قاصدا لهذا لا عن الغير، يعني قاصد لا غير قاصد للفضولية، ومع ذلك يبيع، فلولا الحمل على الصحة بالمعنى الذي قلنا يعني أنه فسخ لكان ماذا؟ مرتكبا للقبيح مثلا، أو متصرفا في مال الغير، لكن بهذا المعنى متصرف، يعني كان فضوليا، لكن أصالة عدم فضولية تمنع عن هذا. إذن بضميمة أصالة عدم الفضولية يتم المطلوب، إذ يكون المراد حينئذ إيقاع هذا العقد عن نفسه، فيستلزم أن يكون فسخ بهذه التصرفات، إذ لا تقع عن نفسه صحيحة إلا إذا كان فسخا. فإن قيل لكن أصالة عدم الفضولية التي تتمسك بها لتثبت أنه يكون قد فسخ معارض بأصالة واستصحاب عدم الفسخ، هذا يفترض هكذا. ماذا عرفنا الفضولية؟ قصد العقد عن الغير. ما هو عدم فضولية؟ عدم قصد العقد عن الغير. أنت عندما تقول أصالة عدم الفضولية يعني أصالة عدم قصد العقد عن الغير، يعني استصحاب عدم قصد العقد عن الغير. وقبل أن أعقد لم أكن في وقت من الأوقات بنص ساعة بساعة قبل العقد وأنا نائم لم أكن أقصد العقد عن الغير، الآن حدث قصد العقد عن الغير أو لا؟ استصحب عدمه. نقول لك أنت تشك قصد العقد عن الغير أو لا، تستصحب عدمه وتثبت على أساسها الفسخ. لكن نحن ماذا نقول؟ نحن نشك أيضا في الفسخ، حصل الفسخ أو لا وهو مسبوق بالعدم، فنستصحب عدم الفسخ فيتعارض الأصلان. يقول المصنف في جواب هذا: ما قلته من أصالة عدم الفضولية ليس المقصود بها أصل عملي، بمعنى أصالة عدم قصد العقد عن الغير، ليس هذا المقصود. حتى تقول هذا استصحاب وهذا استصحاب، يعني هذا أصل عملي وهذا أصل عملي، وأحدهما يعارض الآخر. بل المراد بأصالة عدم الفضولية أمارة، وهي ظاهر حال العاقد أنه يعقد عن نفسه، واضح؟ فإذا كان الآن إذا سمعتك تقول لفلان بعتك كذا، ماذا يجي في ذهنك؟ الاحتمال الظاهر البارز من مثله أنه يبيعه شيئا عن نفسه. سمعتك تقول له بعتك كتاب نسخة من كتاب كذا، ما يجي في ذهني أن تكون وكيلا، هذا يجي بنحو الاحتمال أو فضوليا أو كذا. الذي يجي في الذهن ويعتبر ظاهر هذا من ظاهر حاله هو أنه يبيع هذه النسخة لنفسه وعن نفسه، فهذه أمارة معتمدة على ظاهر الحال. وإذا كانت أمارة فلا معنى لمعارضتها بأصل عملي، فأن الأمارات مقدمة على الأصول العملية. ولو سلمنا أن المراد بأصالة عدم الفضولية ما ذكرته من أصالة عدم قصد العقد عن الغير، يعني أصل عملي استصحاب العدم، مع ذلك نقول لم يقع التعارض للحكومة، وذلك بسبب كون الشك في أحدهما سببيا وفي الآخر مسببيا. فإننا نشك هل قصد العقد عن الغير فلا يكون فاسخا، أو قصده لا عن الغير عن النفس فيكون فاسخا. فالشك في أنه فسخ أو لا، تحقق الفسخ أو لا، مسبب عن الشك في أنه قصده عن الغير فلا يكون فاسخا، أو قصده عن النفس فيكون فاسخا. وقد تقرر في محلي أنه إذا كان شكان أحدهما مسبب عن الآخر لا تعارض في الأصلين الجاريين فيهما، بل يجري الأصل في السبب وينتفي معه الشك في المسبب. تقول أستصحب عدم قصد العقد عن الغير، واضح؟ فإذا استصحبنا هذا وأثبتناه بالأصل ترتب عليه فلا يكون فيكون فاسخا، فلا يبقى شك هناك أنه فسخ أو لا، واضح الكلام؟ إذن يتقدم هذا للحكومة. لكن قد يقال أولا لو سلم أنه أصل عملي فكما أن هناك أصل عدم قصد العقد عن الغير، هناك أيضا أصل عدم قصد العقد عن النفس، لأنه لما كنت نايم ما كان لك لا قصد عقد النفس ولا قصد عقد الغير، صحيح؟ كلاهما حادث مسبوق بالعدم فيتعارضان. هذا من جهة. من جهة أخرى هو المصنف أشار إليها في المتن، أنه لو أريد به هذا المعنى، يعني أصل العمل الجاري في عدم قصد العقد عن الغير، لم يثبت إرادة الفسخ إلا بنحو الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس يكون حجة هكذا. أو لعل الوجه الأحسن هو هذا الذي نريده، وهو أن يقول إذا أردنا به أصالة عدم قصد العقد عن الغير لم يكن حاكما، هذا الوجه كأنه أفضل. ذاك احتملته لكن غير واضح لي انطباقه على محل الكلام. ايه هذا الآن اعتمدوا هذا على الأقل، ننظر في ذاك لاحقا. وإشكال على قوله حاكم، قال أولا حاكم للسببية، الآن يقول لا يكون حاكما. لماذا؟ لأن الحكومة في مورد السببيين أو السبب والمسبب لا تكون إلا فيما كانت السببية شرعية. مثلا عندي ثوب نجس متنجس، وعندي ماء كان طاهرا ويشك في نجاسته، غسلت الثوب بهذا الماء، عندي الآن أصلان، أصل في الماء كان طاهرا ويشك أنه تنجس أو لا وهو استصحاب طهارته، وأصل في الثوب كان متنجسا وغسلته، أشك ارتفعت أو لا، لأنه إذا الماء طاهر ارتفعت وإلا فلا، فأستصحب نجاسته. الثاني مسبب عن الأول، الشك في أن الثوب الآن طاهر أو لا مسبب عن الشك في طهارة الماء وعدمه، إذ لو كان الماء طاهرا فقد طهر به الثوب، وإلا إذا كان نجسا فنجاسة الثوب لم ترتفع بل زاده نجاسة فوق نجاسته. فالشك في طهارة الثوب وعدمه مسبب عن الشك في طهارة الماء وعدمه. فإذا جرى استصحاب طهارة الماء، قلنا هذا الماء مشكوك الطهارة بعد يقينها فيستصحب طهارته، إذن هذا إذن يعني للأثر للازم، لكن إذن شرعا كل ما غسل بهذا الماء فهو طاهر، لأن من آثار وأحكام الماء المحكوم بطهارته شرعا أنه يطهر ما يغسل به. إذا كان هكذا فالحكم المشكوك في المورد الثاني في الثوب مسبب عن الحكم في المشكوك في المورد الأول وهو الماء. الحكم المشكوك في المورد الأول طهارة الماء وعدمه، والحكم المشكوك في المورد الثاني طهارة الثوب وعدمه، وطهارة الثوب وعدمه مسبب عن طهارة الماء وعدمه شرعا. فإذا أثبتنا طهارة الماء شرعا ترتب لازمه الشرعي وأثره الشرعي وهو مطهرية غيره، تطهير غيره به، فارتفع الشك هناك بحكم الشارع، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ليست السببية شرعية. لأن ماذا قلنا؟ أنا لا أدري هو قصد العقد عن الغير إذن لا يكون فاسخا، أو عن النفس إذن يكون فاسخا. الحكم هنا بكونه فاسخا أو لا ليس بحكم الشارع، ليس الشارع يقول من قصد العقد على الغير فهو فاسق فهو ليس بفاسق، او من قصده عن نفسه فهو فاسق. هذه الملازمة العقلية تقول من قصد العقد عن الغير ولا يحتاج الى ان يكون فاسخا ورادا للمال في ملكه، يبيع عن الغير وهو عنده مملوك له. لكن من قصد البيع عن النفس ففي حكم العقل لا بد ماذا؟ ان يكون قد فسخ اولا فرجع اليه حتى يقع عن النفس بوجه صحيح، ويمكن ان يقع عن النفس بوجه غير صحيح وهو عندك، هو لك انا ابيع عن نفسي وهذا وجه غير صحيح. تبيع مال الغير عن نفسك ما معناه؟ ليس لك لتبيع عن نفسك. وجهه الصحيح ان تكون فسخت اولا فصار في ملكك فبعته عن نفسك بيعا صحيحا. فاللازم عقلا لمن يريد ان يبيع عن نفسه بيعا صحيحا ان يفسخ اولا ويصير مالكا، هذا من لوازم خارجا واقعا لتصحيح البيع هنا، ان ترده اليك وتفسخ. لان الشارع يقول من باع عن نفسه فهو محكوم بانه فسخ، واين دليل هذا؟ اذا كان الشارع، اذا كان هذا اثر شرعي لابد ان يكون هناك دليل شرعي يدل عليه، يعني من ايه او روايه او ما بحكمهما، يعني اجماع يكشف عن دليل ونحو ذلك. واضح؟ سيره منضاط مثلا كل شيء يرجع الى الشارع، هل من دليل في الشارع يقول من قصد عن نفسه الباء فهو فاسق؟ شوف راجع رسائل العمليه كلها من بدء التكوين الى اليوم، ولا بموضع منها تجد من قصد البيع عن نفسه فهو فاسخ، فهو فاسخ ربما، فهو فاسخ لا.
استخدم شيخنا بأن من بعض التعبد الشرعي يعني
شنو تعبد
الشرعي؟ نحكم بأنه فاسخ. عند الكلام عن الرضا وعدم الرضا قلنا بأنه من باب التعبد أنه إذا تصرف ببيع أو إجارة أو رهن من باب التعبد نقول بأنه فاسخ.
أولا هذا احتمال وليس هو المعتمد، المعتمد أن لابد أن يكون له دلالة نوعية على أنه فسخ. واضح؟ هل ذكرناه احتمال؟
نعم، قلنا له دلالة نوعية أيضا نتمسك بالتعبد للأصالة، صارت حمل فعل المسلم على الصحة أصالة ليست عقلية وإنما هي أصالة تعبدية فيرجع للحكومة مو الورود يعني.
جيد، كيف تقول هو باع عن نفسه وليكون صحيحا إذا لابد أن يكون قد فسخ؟
وسطنا تعبد شرعي
لإثبات الفسخ. أنا كلامي ليس فيما وسط، ما وسطته وهو حمله على الصحة حكم شرعي. الشارع يقول هذا باع عن نفسه أنا أحكم عليه، أقول لك أحكم عليه بالصحة، هذا حكم شرعي حكمنا بالصحة. الكلام في الفسخ وبينا احنا ان الفسخ ليس مضمون اصالة الصحة بل لازم لها، لازم لها لكنه لازم لغير شرعي. واضح؟ اذا قال الشارع ان هذا محمول على الصحة فهل لازمه شرعا ان يكون قد فسخ؟ لازمه العقلي، لم يقل الشارع ومحكوم بانه فسخ، هذا ليس من اثاره الشرعية، هذا من لوازمه العقلية. من كان فعله شرعا صحيحا لابد بمقتضى العقل أن يكون أولا قد فسخ فدخل في ملكه حتى يكون صحيحا. هكذا الكلام ليس فيما وسطته من حكم الشارع بالصحة، الكلام في لازم ذلك الذي قلت هو قد يكون ملزومه، لكن ليس المهم ملزوم أو لازم، مهم أن هنا ملازمة بينهما. أولا يكون فسخ فيرجع في ملكك ويلزمه أن يكون بيعك عن نفسك صحيحا، شارع حكم بهذا، من أين تثبت هذا؟ هذا ملزومه. من يعرف أحكام الشارع يعرف أنه حتى يكون عقدك صحيحا لابد أولا أن تكون فسخت ورددته في ملكك، لأن البيع عن نفسك صحيحا ليس إلا البيع في ملك، البيع عن نفسك صحيحا بيع في ملك، لكن هل هو الآن في ملك أو لا؟ هذا من أين تثبته أنك فعلته وحصلته خارجا؟ هذا ليس حكم شرعي، تحصله خارجا، فسخته فصار في ملكي، هذا من أين؟ هذا لازم لذاك، يعني ملزومه، والحكم شرعا بأنه محمول على الصحة لا يقتضي إثبات هذا المنزوم، واضح؟ إلا أن تقول أمارة هذا تقدم، أو تقول بالأصل المثبت، هذا شيء آخر. لكن الآن لست أتحدث عن ما وسطته أنت في الحكم، وهو حكم الشارع بالصحة، وإنما أتحدث عن لازمه. هذا اللازم هل هو مسبب أو سبب شرعي؟ هل بينه وبين ذاك سببية شرعية؟ هل من قصد البيع عن الغير لا يكون فاسخا بحكم الشرع؟ هل من قصد البيع عن النفس يكون فاسخا بحكم الشرع؟ من مقدماته الشرعية أنه لازم، من مقدماته أنه يجب أن يكون قد فسخ فعاد في ملكه، لكن هو الآن فسخ أو لا؟ كيف تثبته؟ هذا لازم له.
بس يبقى يصدق عليه بأنه حكومة عن ضرر تقديم الأصل السببي على المسبب.
لا، ما هو الكلام هنا.
لأن الخروج تعبدي، ولو كان بحمل فعل المسلم على الصحة، يعني إنما خرج الفسخ لحملنا عن المسلم على الصحة، فيكون الخروج تعبدي مو حقيقي، فيخلف الحكومة يعني.
كيف هذا؟ ما فهمتم.
يعني أقول بأنهم تريدون تقولون بأنها ليس حكومة.
هو لأنه بينا أنه لابد من سببية، من سببية شرعية هكذا. نعم. كما في المثال الذي ذكرناه، حتى إذا أجريت الأصل في السبب ترتب الحكم المسبب بحكم الشارع، فيصح ترتيبه، لأن مجاري الأصول يصح ترتيب آثارها الشرعية عليها. فإذا أجريت الأصل وأثبت طهارة الماء صح بحكم الشارع، يقول إذن قد طهر الثوب الذي غسل بهذا الماء. إذا قال الشارع هكذا فقد وجد حكم شرعي بأن الثوب طاهر، فلا معنى أن تشك بعد حكم الشارع أن الثوب طاهر أو لا، ولو حكم شرعي ظاهري ومتسبب عن ذاك، مش مهم، لكن متسبب عنه شرعا لأن من آثار. الآن غض النظر عن الأصل، لو أحرزت طهارة هذا الماء إحرازا وجدانيا باليقين أنه طاهر، أما تقول بطهارة الثوب إذا غسلته به؟ تقول لماذا؟ لأنه في الشريعة من أحكام الشارع أن النجس المغسول بالماء الطاهر يطهر، هذا من أثار طهارة الماء. عين الكلام لو أحرزنا طهارة الماء بالتعبد بالأصل، استصحبنا طهارته، فيترتب عليه أحكام شرعية، لأن التعبدات شرعية بأي لحاظ؟ تتم بلحاظ ما لها من أثار شرعية، إما نفس المستصحب حكم شرعي، أو على الأقل موضوع له حكم وأثر شرعي. فأستصحب طهارة الماء، الطهارة هي اتفاقا هنا هي حكم شرعي وضعي، ولها أثر أيضا شرعي. يعني بعض الموضوعات هكذا، بعض الأحكام هكذا تكون موضوعا لحكم آخر، فالطهارة حكم شرعي، وهي أيضا موضوع لحكم آخر، وهي طهارة ما غسل به. فإذا أحرزتها بالأصل رتب شرعا بحكم الشارع عليها طهارة الثوب، مع حكم الشارع ولو ظاهرا وبمقتضى هذه السببية الشرعية، وإحراز السبب بالتعبد الشرعي وبالأصل بأن الثوب طاهر، لا يبقى لك شك، يبقى شك وجداني لكن لا قيمة له، لأن حتى في الماء نفسه عندي شك وجداني أنه طاهر أو لا، ما عندي يقين، وحتى ربما ما عندي ظن أحيانا بالطهارة، لكن عندي حكم شرعي يقول طاهر. من حيث الوجدان عندي شك، ما ورد الحكم الشرعي الظاهري هو الشك. من حيث الوظيفة أقول قطعا وظيفتي أن أقول طاهر، لأن الشارع حكم بذلك. فالشك الوجداني يبقى في الثوب، لكن الشك الوجداني لا عبرة به ما دام هناك حكم ظاهر تعبدي بأحد طرفي الشك يقول لك الثوب طهرا، كما لا عبرة بالشك الوجداني في طهارة الماء ونجاسته مع حكم الشارع بطهارته بالاستصحاب. فهذا من آثاره، فإذا حكم الشارع فأنت تعبدا لا شك عندك، خلاص لا قيمة لشكك، كما لم يكن قيمة لشكك في الماء مع حكمه باستصحاب طهارته. هكذا تقول هذا حاكم على ذاك، لأن ما معنى حاكم؟ ناف لموضوعه، بجريانه ينفي موضوعه. وكيف ينفي؟ بترتيب الأثر بحكم الشارع، والأصل إذا جرى هنا قابل لترتيب الأثر الشرعي وهو حكم تطهير الغير، فبترتيب حكم تطهير الغير من قبل الشارع ينتفي هناك. أما إذا كان الحكم هناك ليس من أثاره شرعا، فنحن نريد أولا أن نحكم به حتى ينتفي الشك هناك. إذا لم يكن من أثاره شرعا كيف نحكم به؟ لابد أن نقول بحجية الأصل المثبت، نجري الأصل في مورده فنرتب هذا الحكم الذي ليس بشرعي، فإذا ثبت انتفى الشك هناك يرحمكم الله. لكن هذا يتوقف على القول بحجية الأصل المثبت، والمفروض أننا لا نقول به. فإذا لم يكن السببية شرعية لا يمكن أن تجري الأصل فتثبت الحكم لتنفي الشك هناك إلا على القول بالأصل المثبت، لذلك لا يكون نافيا له إلا على هذا القول، ونحن لا نقول به فلا يكون نافيا له فلا يكون حاكما. بهذا البيان ستقول بواسطة الحمل على الصحة يكون فاسخا، نعم الحمل على الصحة بحكم الشارع، لكن كونه كون من تصرف صحيحا قد فسخ قبل ذلك هذا ليس بحكم الشارع، هذا لازم عقلي، لا مقدمة عقلي، لا يكون تصرفك صحيحا حتى تفسخ خارجا وترد هذا في ملكك. فإثبات أنه فسخ إثبات للازم أو ملزوم عقلي وليس لحكم شرعي، فلا تستطيع أن تثبت الحكم بهذا الشكل. على كل يقول أخيرا مما ذكرنا من أنه إنما يكون أو لا هذا لا هذا بعد ضيعتنا يا شيخنا هذا بعد مطول بلي هذا المقدار فلنقرأه حتى نلملم المطلب. قال ثم إن مثل التصرف الذي يحرم شرعا إلا على المالك أو مأذون المالك التصرف، شوف مثل التصرف الذي يحرم شرعا يعني بحرمة تكليفية، والذي كنت إلى الآن ترى أن الحمل على الصحة هو في مثل هذا الذي لو الحمل على الصحة يكون حراما تكليفيا، مثل هذا التصرف الذي لا ينفذ شرعا إلا من المالك أو مأذون، يعني المحرم بحرمة وضعية الباطل وإن لم يحرم تكليفا، كالبيع والإجارة والنكاح، هذا لا يحرم تكليفا. قل نعم، فإن هذه العقود وإن حلت لغير المالك بلي، يعني هذه مقدمة مطوية هنا أريد أن أقول هذه العقود هي ليست من المحرم، لماذا؟ فإنها تحل لأنها ليست بالتصرف، واضح؟ هي حلال غير المالك لأنها ليست من التصرف في العين، لكن مع ذلك يقول هي من جهة حلال لأنها ليست تصرف في العين، لكن من جهة أخرى تدل على إرادة الانفساخ بها، إذ كيف يبيع لنفسه يعني عن نفسه أو يهب أو يزوج والمفروض أنه ليس ملكا له، إلا أن نقدر أنه فسخ حتى يصير كذلك، ولو من باب حملي على الصحة بمعنى النفوذ لا بمعنى الحل، بمعنى النفوذ يبيع عن نفسه لا ينفذ إذا لم يكن صار ملكه مرة أخرى، فحمله على الصحة بمعنى النفوذ يقتضي الالتزام بلازم ذلك بملزوم ذلك من أنه قد فسخ فصار في ملكه فصار تصرفه صحيحا شرعا، واضح؟ لذلك يقول هذه العقود وإن حلت لغير المالك لعدم عدي تصرفا في ملك الغير إلا أنها تدل على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضولية، هذا بقية الكلام وجواب ما صغته بشكل الإشكال. تقول إذن هو قد باع بيعا صحيحا بحكم الشارع، إذن قد فسخ، صحيح حتى يكون البيع صحيح. قل لك هذا لا يتم، لأنه إنما يستلزم أن يكون قد فسخ إذا جعلناه صحيحا عن نفسه، لكن قد يكون يبيع عن غيره، فلابد أن تقول بضميمة أصالة عدم الفضولية نثبت أنه باع عن نفسه، والشارع يقول هذا لو باع عن نفسه بلا فسخ فهو بائع لملك غيره وبلا إذن، أصلا لا معنى للإذن لأنه يبيع عن نفسه، هو قد باع ملك غيره عن نفسه وهذا لا ينفذ، والأصل في فعله النفوذ يعني الصحة بهذا المعنى. إذن قد فسخ أولا ورد في ملكه فباع عن نفسه بضميمة أصالة عدم الفضولية، كما صرح به في جامع المقاصد عند قول المصنف والإجارة والتزويج في معنى البيع، هناك صرح بهذا المعنى. على كل أنه بيع ما كان باعه أولا هذا من التصرفات التي هي محل الكلام، التي لا تحرم، ولكن إن لم يقدر الفسخ قبلها لا تنفذ، فبأصالة الصحة نقول قد فسخ. في معنى هذا البيع أن يؤجر أو أن يزوج، أن يؤجر العين أو يزوج الجارية أو العبد الذي كان باعه، واضح؟ هنا علق صاحب جامع المقاصد وصرح بأنه لابد أن تضم أصالة عدم الفضولية، يعني صرح بهذا بهذه الفكرة كلها، كأنه لا خصوص أن تضم أصالة عدم الفضولية، أنه لابد أن تعمم أصالة الصحة لغير مورد الشك في التحريم التكليفي، لموارد الشك في التحريم الوضعي يعني في البطلان كما هنا، فبأصالة الصحة تصححه ويستلزم الفسخ. قال والمراد بهذا الأصل الظاهر فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ، بس التفت حتى لا تضيعك العبارات، أصالة عدم الفضولية ما هي؟ الفضولية ما هي؟ قصد العقد عن الغير. عدم الفضولية عدم قصد العقد عن الغير، واضح؟ عدم قصد العقد عن الغير. مرة تقول الظاهر أنه لم يقصد العقد عن الغير، مرة تقول أستصحب أنه لم يقصد العقد عن الغير. هذا المستشكل يفهم من قولك أصالة عدم الفضولية أنك تستصحب عدم قصد العقد عن الغير، فيقول تستصحب عدم قصد العقد عن الغير لتقول هو فاسخ، عندي من جهة أخرى شك في الفسخ، فسخ أو لا، ويستصحب عدم الفسخ يتعارضان، لكن يقول هو هذا من الظاهر والأمارة وليس أصلا عمليا ليعارضه، مع أنه الآن انظر فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ. إلى الآن ماذا قال؟ أصالة عدم الفضولية. الآن انظر، مع أنه لو أريد به، شوف كيف أوضحه، أصالة عدم قصد العقد عن الغير، هذا هو عين أصالة عدم الفضولية، لكن أصالة عدم الفضولية مرة ظاهر الحال عدم الفضولية، مرة أصل عملي يعني الجاري في عدم القصد عن الغير، مع أن لو أريد بعدم الفضولية أصالة عدم واستصحاب عدم قصد العقد عن الغير ليكون أصلا عمليا، فهو حاكم على أصالة عدم الفسخ في السببية. ثم يرجع يقول لكن الإنصاف أنه لو أريد به هذا يعني الأصل العملي استصحاب عدم قصد العقد عن الغير لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ. لماذا؟ لأن السببية ليست شرعية فلا حكومة، وبالتالي ما قلته أولا من كوني مثبتا صحيح، لأن لما لم تكن السببية شرعية فاستصحاب عدم قصد العقد عن الغير لإثبات أنه فسخ من الأصل المثبت، من استصحاب شيء لترتيب لازم وحكم غير شرعي. وكيف كان؟ احنا ما عندنا شيء وراء هذا، بتحبوا على الاقل كمل الى راس المساله، ما عندكم مانع؟ عندكم التزام؟ طيب والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على